بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأخوات، نواصل ما تقدم معنا في الحلقة الماضية من التأملات في مقاصد سور القرآن وتناسباتها. وما أجمل هذا التناسق بين سور القرآن، وما أجمل وأجل هذه المقاصد العظيمة في سور القرآن. ونحن في الحقيقة نأتي على شيء من ذلك حتى نشعر بشيء من جمال هذا الكتاب العظيم. وتوقفنا عند سورة الإسراء، فلما ذكر الله تعالى شيئا من نعمه في سورة النحل، وهي التي تسمى بسورة النعم، ذكر الله تعالى أعظم نعمة في سورة الإسراء، وهي نعمة القرآن الكريم. فسورة الإسراء تدور على التذكير والتنويه بالقرآن الكريم، وتأملوا كيف اشتملت على تسبيح الله وتوحيده، لأنه أصل القرآن ومقصد القرآن الأعظم توحيد الله وتسبيحه جل وعلا. وسميت بسورة الإسراء، تأملوا إلى جمال هذا الاسم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية واحدة فقط في الإسراء، ثم لم يذكر شيء عن الإسراء والمعراج. فهذا فيه إشارة إلى أن الإسراء، وإن كانت هذه الآية معجزة باهرة، لكن القرآن العظيم هو النعمة الباقية والمعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. فسميت السورة التي تتكلم عن القرآن وتنوه بالقرآن، سميت بسورة الإسراء للإشارة إلى عظم شأن القرآن. فالإسراء نعم آية، لكن القرآن آية أعظم وأجل، وهي آية باقية إلى يوم القيامة. ثم أيضا في هذا إشارة إلى أن بني إسرائيل لما آتاهم الله تعالى الكتاب لم يقوموا بهذه الأمانة، ذلك بعد أن ذكر الله تعالى الإسراء. والإسراء له علاقة ببني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أسري به إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك إلى السماوات. فبيت المقدس هو يعني بقعة مباركة، وعاش فيها أنبياء بني إسرائيل. فأنبياء بني إسرائيل دعوا بني إسرائيل إلى الله تعالى، لكن بنو إسرائيل بعد ذلك حرفوا ولم يقوموا بهذه الأمانة، فانتقلت السيادة منهم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم قاموا بالقرآن الكريم. ذلك تأمل في سورة الإسراء كيف قال: وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ذكر إفساد بني إسرائيل، ثم قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وذكر الله تعالى شيئا من التنويه بالقرآن، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وذكر حال يعني أهل العلم إذا سمعوا القرآن، قالوا: بالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر الآيات في هذا، إلى أن ختمت بتكبير الله وحمده: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لما جاء في الآية الأمر بحمد الله وقل الحمد لله، إذا بسورة الكهف تفتتح بتحميد الله: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. سورة الكهف كما هو معروف جاءت للجواب عن أسئلة اليهود والمشركين، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، جاء الجواب عن الروح في سورة الإسراء، لأن الروح يعني شأنها يتعلق بالملكوت الأعلى، فيناسب آية الإسراء التي تتعلق بالملكوت الأعلى. وجاء الجواب عن أصحاب الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، فجاءت بالجواب الدامغ الشافي في هذه الأسئلة، وبهذا يعني أقيمت الحجة على المشركين الذين طعنوا هذه المرة في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم بحجة يزعمون أنها علمية قوية مأخوذة من أهل الكتاب. فجاء الجواب الشافي عن هذه الأسئلة، لأنهم قالوا إن أجاب فهو نبي وإن لم يجب فليس بنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي، ثم بعد ذلك يعني نزل الوحي بالجواب عن يعني هذه الأسئلة. تأملوا سورة الكهف، ذكر الله تعالى فيها قصة أصحاب الكهف، وهذه القصة يعني صورة عظيمة للثبات على التوحيد والدعوة إلى التوحيد. فهم يسألون أسئلة وهم مشركون، وإذا بالجواب يأتي بتقرير التوحيد والدعوة إلى التوحيد. فلو كانوا يعني صادقين في هذه الأسئلة يسألون عن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف أناس موحدون، فتية موحدون، ثبتوا على التوحيد ودعوا إلى التوحيد، فما لكم إذن لا تؤمنون؟ ثم أيضا تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها قصة صاحب الجنتين واغتراره بجنتيه وبالدنيا، لأن الذي منع هؤلاء من قبول الحق فتنة الدنيا. وكذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، مع أن السؤال لم يأتي عن قصة موسى والخضر، لكن هذا الإخوة فيه تبكيت لليهود الذين يعني أشاروا على المشركين بأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف. فالله تعالى لما يذكر قصة موسى مع الخضر هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى هم طبعا يزعمون ماذا؟ اليهود والمشركون زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجب عن هذه الأسئلة فليس بنبي. فالله تعالى رد عليهم بهذه القصة، يعني ليس من شرط النبوة أن النبي يعلم الغيب ويعرف قصص الماضين. النبي بشر لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى بوحيه. فهذا موسى لم يعلم ما فعله الخضر من يعني من التصرفات التي قام بها من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. فلو كنتم تطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف بعض القصص الماضية، فيلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرف ماذا فعل الخضر أمامه حتى أخبره. فإذا هذه حجة عليهم. ثم بعد ذلك ذكر قصة يعني ذي القرنين، ويعني هو ملك عظيم نشر التوحيد في الأرض. فيعني ثم ختمت السورة ببيان يعني عظم علم الله جل وعلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم ما يعني كان في الماضي والغيب إلا بوحي من الله تعالى، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم تأملوا كيف تتابعت القصص التي فيها إقامة للحجة على اليهود والمشركين، وخاصة أهل الكتاب الذين هم من وراء هذا الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة. فذكر الله تعالى بعد سورة الكهف سورة مريم، وقرر الله تعالى فيها عبودية أو قرر الله تعالى فيها توحيده جل وعلا، ويعني تنزيهه عن الشرك، وخاصة هذا الشرك الذي هو من أقبح أنواع الشرك وهو نسبة الولد إلى الله جل وعلا. فقرر فيها يعني كيف ولد يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، وأول كلمة قالها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه القصة وهذه السورة فيها أيضا رد على اليهود والنصارى، اليهود الذين كذبوا بعيسى والنصارى الذين غلوا في عيسى. وتأمل إلى جمال هذه السورة، سورة امتلأت بالرحمة، و يعني كما قال الله تعالى في بدايتها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم ذكر يعني عيسى، ثم ذكر الأنبياء، ويعني فيها إشارة جميلة إلى أن الله تعالى نعم ليس له ولد، لكن لا يعني هذا أن ليس له أولياء يحبهم ويقربهم وهم صفوة خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون المؤمنون. ولهذا تأمل كيف لما ذكر الله تعالى يعني الأنبياء يعني ذكر يعني رحمته بهم، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هذا إبراهيم وآل بيته. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، إلى آخر الآيات في هذا، إلى أن قال في آخرها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة بينهم وبين الرحمن جل وعلا. فنفع عن نفسه الولد، لكن لا يعني هذا أن لا يكون له يعني من عباده أناس يحبهم ويحبونه، وهم المؤمنون المقربون والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أيضا ذكر بعد هذه السورة سورة طه، ذكر الله تعالى فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ويعني تميزت السورة أيضا بيعني الرحمة والأنس ويعني الرضا، تشعر فيها بعناية الله تعالى البالغة بموسى عليه الصلاة والسلام. فهي سورة يعني تبين لنا أن طريق السعادة طريق الرضا إنما يكون بطريق الإيمان والقرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكذلك اختتمها بقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام لم يشقى برسالة الله، فانظر كيف آنسه الله تعالى واعتنى به منذ صغره، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وتكرر فيها نفي الخوف عنه، قال لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ففيها يعني تطمين وأنس ورضا، ويعني من كان مع الله فلا يخف بل لا يشقى في هذه الدنيا إذا كان على طريق الإيمان والقرآن. ثم يعني مع ذلك، مع يعني هذه القصص الواضحة، يعني مع ذلك هؤلاء يطعنون في نبوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في نبوته، يطعنون في رسالة الأنبياء وتوحيد الله. فجاءت سورة الأنبياء وهي موعظة توقظ الغافل من غفلته، وتقرر الرسالة، وتقرر يعني أصل الرسالة وهو توحيد الله جل وعلا. قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وذكر الله تعالى فيها الدفاع عن أنبيائه عليه الصلاة والسلام، كما قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وذكر فيها توحيد الله جل وعلا الذي هو أصل رسالة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر قصة إبراهيم في تكسيره للأصنام إقامة لتوحيد الله جل وعلا. ورسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي التوحيد. فجاءت سورة الحج بعد سورة الأنبياء تبين أو تقرر يعني أو تقيم هذه الرسالة، رسالة التوحيد على يعني الأرض واقع الحياة. ويعني الحج مظهر عظيم لإقامة توحيد الله تعالى وعبوديته على أرضه. فبيت الله تعالى الكعبة هو معلم التوحيد على وجه الأرض، نصلي إلى جهته ونحج هذا البيت، فهو معلم التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. فما أنسب يعني تسمية السورة بهذا الاسم الحج، فظهر فيها إقامة التوحيد ورفع رايته بالحج، وكذلك بكبت المجادلين في الحق، فيعني أبطل الله تعالى جدالهم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأيضا يعني ظهر فيها موضوع الجهاد في سبيل الله إقامة لدين الله ونصرة للدين. فدين الله تعالى مقام بهذا المظهر العظيم بعبادة الحج وبرد جدال المجادلين وبالجهاد في سبيل الله نصرة للدين. ولذلك قال في آخرها وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ويعني بذلك يعني يتحقق النصر. كيف يعني يثبت هذا النصر؟ وما سبب النصر الأعظم؟ يأتي هذا في السورة التي بعدها سورة المؤمنون. فالنصر حقيقته وسببه وثباته إنما يكون بتحقيق الإيمان. ووصلنا عند سورة المؤمنون، هذه السورة تقرر يعني أن كمال البشرية إنما يكون بتحقيق الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر صفات المؤمنين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، إلى آخر صفات المؤمنين. وكذلك من خلال هذا المقصد العظيم قرر الله تعالى رسالة الرسل، لأن المخالفون المكذبون طعنوا في الأنبياء بأنهم بشر، وظنوا أن البشرية لا يمكن أن يكون منهم نبي. فالله تعالى رد عليهم بأن البشرية، نعم هذه أصل صفة الإنسان أنه بشر، لكن تكمل هذه البشرية بالإيمان بالصفات الطيبة بعبادة الله جل وعلا. ثم أعلى مظاهر كمال البشرية الرسالة، أن يكون منهم رسل من عند الله جل وعلا. فالبشرية لا تمنع من يعني أن يكون منهم أنبياء ورسل. ولذلك تأمل في هذه السورة، ذكر الله تعالى صفات المؤمنين، ثم ذكر يعني البشرية وأصل خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى آخره. ثم تأمل في قصص الأنبياء المذكورة هنا، ذكر الله تعالى عن نبيه نوح أنه قال له قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وذكر كذلك عن قوم صالح أنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وأيضا قال عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى وهارون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فيعني نفى الله تعالى هذه الشبهة ببيان يعني أصل تكوين الإنسان البشرية، وأن البشرية لا تمنع من الكمالات، فيكون منهم مؤمنون، يكون منهم أنبياء. وذكر الله تعالى في نهاية هذه السورة نهاية يعني الإنسان بالموت. ثم يعني بعد سورة المؤمنون تأتي سورة النور، لأن الإيمان حقيقته نور يصلح حياة الناس. فسورة النور مقصودها أنها اشتملت على آداب وأحكام تنير القلوب والبيوت والمجتمعات والحياة، وتقضي على الفاحشة والرذيلة، وتنشر الطهر والفضيلة في المجتمع. ولذلك تدور هذه السورة على محاربة الزنا والفاحشة. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وذكر فيها حد القذف، ذكر فيها يعني حسن الظن بالمسلمين، ذكر فيها عدم نشر الشائعات، وكذلك يعني عدم نشر يعني نشر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ذكر فيها آداب الاستئذان لأن هذا يحفظ يعني العورات والبيوت. ذكر فيها غض البصر وحجاب المرأة المسلمة والحث على الزواج. كل هذه وسائل يعني تحفظ المجتمع من الرذيلة والفاحشة. وإذا يعني تطهر المجتمع من الرذيلة والفاحشة فاز بنصر الله تعالى وتمكين الله تعالى، كما قال الله تعالى في هذه السورة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وربط الله تعالى هذه الآداب والأحكام بنوره، قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر المثل في هذا. فهذه الأحكام وهذه الآداب، هذا القرآن في الحقيقة هو نور يستنير به الناس في مجتمعاتهم. ثم الله تعالى دافع في سورة النور عن نبيه صلى الله عليه وسلم، دافع عن عرضه لما طعن المنافقون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها بالفاحشة، كما دافع عن عرضه صلى الله عليه وسلم في سورة النور، كذلك الله تعالى يدافع عن نبيه في سورة الفرقان، فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه أمام جدال المشركين في يعني النبوة والرسالة، كما نجد هذه السور في هذا المقصد الجليل في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فالفرقان تدل هذه الكلمة على الوضوح أن الله تعالى فرق بين الحق والباطل، وهكذا جاءت السورة بالتفريق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين يعني الرسالة والتكذيب بها. يقولون مثلا كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فيعني أجاب الله تعالى عليهم وفرق بين الحق والباطل، وفي المقابل ذكر صفات عباد الرحمن. في مقابل هذا التعنت وهذا الجدال وعدم الخضوع ذكر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر يعني وصفهم في هذه الآيات. ثم بعد سورة الفرقان تأتي سورة الشعراء، أيضا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تذكر مصارع الكافرين. ذكر الله تعالى فيها يعني قصص الماضين، قصة إبراهيم ونوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، فهذه القصص تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كل من خالف الرسل فالله تعالى يهلكه وينصر المؤمنين أتباع الرسل، ويقول بعد كل يعني قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فتثبت القلوب. ولذلك تأمل كيف افتتحت بقوله جل وعلا: طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كالله لم يشأ ذلك وأنزل أعظم آية وهي القرآن الكريم. فيعني جاءت هذه الآيات في هذه السورة بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، وهو يريد إيمانهم وكأنه يقتل نفسه لأجل إيمانهم، فالله تعالى يهون عليه ويذكر له قصص الماضين في نصر المؤمنين. وتأمل في تسميته بسورة الشعراء، فالقرآن أعظم آية، لو شاء الله ينزل آية تجعل رقابهم خاضعة لهذه الآية لأنزل هذه الآية، لكن الله تعالى ما يريد الإيمان القسري، الإيمان الاضطراري، يريد الإيمان الاختياري من الناس، فأنزل هذه الآية القرآن الكريم هو أعظم آية. أما آيتهم إن صح التعبير وهو أعظم ما عارضوا به القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشعر الذي عندهم، ويعني طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه شاعر، فهذا الشعر يعني ما دام أنه في معارضة الحق فلا قيمة له، كما قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم تأمل، ذكر الله تعالى بعد ذلك سورة النمل. من التفكر في مصارع الغابرين في سورة الشعراء يأتي التفكر في آيات الله الكونية. فلو تفكروا في نملة، هذه النملة التي تكلمت لا يعني انتبهوا من غفلتهم ورجعوا إلى ربهم، لو تفكروا في الهدهد، هذا الهدهد هدهد سليمان الذي دعا إلى توحيد الله جل وعلا لا انتبهوا من غفلتهم، وذلك الله تعالى قال في آخر سورة النمل قال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ففيها التفكر في آيات الله الكونية. وكذلك تأمل في سورة الشعراء، ذكر الله تعالى إهلاك المكذبين. ثم في سورة النمل ذكر الله تعالى فيها قهر ملك من الملوك وهو نبي الله سليمان، أنه قهر الناس بملكه الذي آتاه الله تعالى إياه ونشر توحيد الله تعالى في الأرض. وهذا يعني فيه إشارة لطيفة إلى أن الله تعالى سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سلاه وثبته بمصارع، ببيان مصارع الغابرين من قبله، ثم يعني أيضا ذكر له أنه نصر نبيه سليمان على غيره من الأمم التي كانت في زمانه، وهكذا سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت سورة القصص وبرز فيها تمكين المستضعفين وإهلاك الطاغين بقصة تورث اليقين في القلوب. تأمل كما قال الله تعالى في سورة القصص في قصة نبي الله تعالى موسى في بداية القصة قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كانوا في مكة في حال ضعف ثم يعني نصرهم الله تعالى. فهذا يعني يبعث اليقين في القلوب بنصر الله جل وعلا. ثم يعني تأتي سورة العنكبوت، وهذه السورة برز فيها موضوع الابتلاء. الله تعالى يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني كما ابتلي موسى وكما في سورة القصص يعني ذكر الله تعالى فيها قصة موسى كيف يعني كان صغيرا وألقي في اليم وذهب إلى قصر فرعون ويعني نجاه الله تعالى وحفظه من كيد فرعون، وهكذا يعني البلاء يعني كان يعني في من كان قبلنا إلى أن نصر الله تعالى المؤمنين. كذلك هنا يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالمسلم يبتلى في هذه الدنيا، وذكر الله تعالى فيها أنواع من البلاء. الفتنة في الدين من أقرب الناس إليك من الوالدين: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه فتنة في الدين وبلاء عظيم. وهكذا يعني ذكر الله تعالى فيها يعني ابتلاءات متنوعة. وتأمل في اسمها سورة العنكبوت، يعني الإنسان وقت الفتنة وقت البلاء قد يلجأ إلى شيء، إلى ولي ينصره، إلى ملجأ يحفظه، فالله تعالى يعلق القلوب به. فكل شيء تتعلق به غير الله تعالى فهو ضعيف كبيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالمسلم يتوكل على الله ويلجأ إلى الله خاصة وقت الفتنة. ثم تأمل كيف ختمت بقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمسلم يجاهد نفسه وقت الفتنة، يصبر نفسه حتى يعني يهديه الله تعالى ويعني يكون الله تعالى معه. قال بعد ذلك تأتي سورة الروم. تأمل يعني المبتلى يحتاج إلى يقين في قلبه حتى يثبت عند الفتنة. فتأتي سورة الروم تبعث في القلوب اليقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله يقلب الأحوال ويصرف الأمور كما يشاء. وقصة الروم فيها عبرة يعني في هذا المعنى. يعني تأمل في يعني قصة الروم، الله تعالى قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الفرس غلبت الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت يعني الروم تماما، حتى يذكر المؤرخون أنه لا يمكن أبدا أن تقوم للروم قائمة، لكن القرآن نزل وأخبر أن الروم ستنتصر مرة أخرى على الفرس وستعود لهم العزة في بضع سنين. فكان هذا أمر جدا يعني غريب. فيعني الله تعالى قال في هذه الآيات، هذه العبرة يعني المقصودة من هذه القصة، قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. قال: وما إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء العزيز الرحيم. إذن قال فيها: لله الأمر من قبل ومن بعد، حتى نعلم أن الأمر لله وحده جل وعلا. فبذلك يكون عند المسلم يقين بأن الله يقلب الأمور كما يشاء. وذلك الله ذكر فيها تقلبات كثيرة، ذكر فيها أحوال الناس بين الرخاء والشدة، ذكر فيها مثلا تقلب حياة الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم يعني في نهايتها قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق، إذا علمت أن الله يقلب الأمور كيف يشاء فما عليك إلا أن تصبر وتوقن إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم تأتي سورة لقمان يظهر فيها موضوع الحكمة، وهذا يتناسب مع ما سبق. فلا تظن أن تقليب الأمور هكذا تقليبا مفاجئا، يعني من رفعة إلى انخفاض، من عزة إلى ذلة، من يعني تقلبات كثيرة، لا تظن أن هذا على خلاف الحكمة، بل الأمر كله يرجع إلى حكمة الله. فجاء سورة لقمان فيها يعني برز موضوع الحكمة. وتأمل يعني في بدايتها ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، أعظم حكمة هذا القرآن الكريم. لكن بعض الناس يترك الحكمة ويأخذ باللهو والأحاديث الباطلة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وذكر الله تعالى فيها حكمة بليغة في قصة أو موعظة لقمان لابنه، لأن موعظة لقمان لابنه كما مر معنا في بعض التأملات اشتملت على حكمة بديعة فيها صلاح للمجتمعات، إذا صلحت الذرية صلح الأولاد ينصلح المجتمع بهذه الحكمة البليغة والتربية الحسنة، فيها صلاح العقيدة والعبادة والدعوة والأخلاق الحسنة وأدب النفس والمعاملة مع الناس. فيعني هذه حكمة عظيمة في هذه السورة. وأيضا السورة برز فيها يعني القيام بتوحيد الله جل وعلا وشكر نعمة الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لأن الإخوة أعظم حكمة في الحقيقة تحقيق التوحيد وشكر النعمة، لأن الحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب، وما وضع شيء في أحسن يعني موضع مثل أن تضع العبادة في موضعها المناسب لها، وأن تشكر نعمة الله تعالى، لأن حقيقة التوحيد عبادة لله جل وعلا. وهكذا يعني تتابع يعني سور القرآن في هذا التناسق الجميل البديع. وتأتي بعد ذلك سورة السجدة، وبعدها الأحزاب وسبأ وفاطر إلى آخر القرآن الكريم. وهذا يعني سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.